إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمنا بأعمار أمته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أعمار هذه الأمة، وأن الغالب الأغلب على ذلك أنها ما بين 60 إلى 70، وأن القليل من يجاوز هذا القدر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقلهم من يجوز ذلك، يعني من يتخطى 70. وهذا محمول على الغالب بدليل شهادة الحال، فإن من الأمة من لم يبلغ 60، منهم من يتوفى دون ذلك، ومنهم من يجوز 70، فمنهم من يتخطى ذلك. فأخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مخرج الأغلب. وهذا يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نجتهد في ابتدار الأوقات واستباق الأعمار، من أجل أن نعمل عملا صالحا يقربنا من الله تبارك وتعالى ويباعدنا من النار. والإنسان إذا ما مرض، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع له التداوي. فإن الأعراب قالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. وهذا الحديث الثابت الصحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتداوى، وأخبرنا أنه لا يجوز لنا أن نتداوى بمحرم. فقد سأل طارق بن سويد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه أو كره له أن يصنعها. فقال طارق بن سويد: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وأخرج البخاري معلقا مجزوما به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلم يجعل ربنا تبارك وتعالى شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، لأن الله تبارك وتعالى إنما حرم عليها الخبائث، وحرم عليها ما يضرها، فلا يمكن أن يجتمع النقيضان. فلم يجعل الله رب العالمين شفاءنا فيما حرم علينا، وإنما جعل ربنا تبارك وتعالى شفاءنا في الطيبات، في الرقى الشرعية، وفي الأخذ بالأسباب المرعية. فالرقى الشرعية بينها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فلما فعل ذلك رضي الله عنه أذهب الله عنه ما وجد من ألم تضرر منه، واشتكى تلك الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدله على هذا الأمر العظيم: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول 7 مرات: وقد وضعت يدك على المكان الذي تجد فيه الألم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الرقية ينبغي أن تكون شرعية، فلا يرقى بأمر غير مفهوم ولا بكلام لا يعلم معناه، بل تكون الرقية من الكتاب والسنة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الراقي والمرقي أن يعتقد أن النفع إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، وليس في الرقية من نفع بذاتها، وإنما هي سبب من الأسباب التي يجعل الله رب العالمين من ورائها خيرا. وإذا كانت التمائم والأحجبة التي يعلقها بعض الناس إذا كانت من الكتاب والسنة، فإن للسلف في جوازها ومنعها قولين أرجحهما المنع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأدرجه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة وصححه في غير موضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة، التولة هي ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، فهذا شرك كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرقى، والألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم الرقى ليست للجنس، فإن من الرقى ما هو شرعي، وقد رقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ورقى بعضهم بعضا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك. وإنما هي هاهنا للعهد الذهني، إن الرقى التي تخالف الشريعة والتمائم والتولة شرك، فينبغي أن نلحظ هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس يعلقون الأحجبة، بل يعلقون الأحذية، ويعلقون أشياء ينفر منها الطبع السليم، وهم يظنون أن ذلك يدفع شرا أو يجلب خيرا، ولا والله ما يجلب إلا الشر، لأن الله رب العالمين ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فعلى العبد أن يجتهد في معرفة الرقى الشرعية التي دل عليها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجتهد بالإتيان بها في نفسه ولغيره من إخوانه من المسلمين، من غير أن يطلب منه أحد ذلك، لأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من صفاتهم أنهم لا يسترقون. وأما لفظة لا يرقون في الحديث وإن كانت في مسلم فإنها شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه أنه رقى ورقى أصحابه، وأنه أمر بذلك الأمر، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. فنجتهد في معرفة الرقى الشرعية التي جاء بها وقالها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نزيد على ذلك، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى العبد أن يتوقى من العدوى. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون
رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أخرجه البخاري ومسلم. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصبر على هذا البلاء إذا وقع بأرض والمرء فيها، لأنه ربما حمل ذلك إلى من وراءه، وكذلك إذا سمع المرء بأن ذلك البلاء وأن ذلك الرجز وأن ذلك العذاب قد أرسل على قوم فليس له أن يدخل عليهم، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم الذي التفت إليه الناس في العصر الحديث وصنعوا ما يسمونه بالحجر الصحي، ولا والله ما علموا ذلك ولا فقهوه، وإنما جاء به خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ترى. وعن شرير بن سويد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موضعه: إنا قد بايعناك فارجع. لما وفدت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة بعد الفتح، جاء وفد ثقيف وفيهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توردوا الممرضة على المصح. أخرجه البخاري ومسلم. يعني إذا كان الإنسان صاحب إبل مراض فليس له أن يوردها عين الماء على أصحاب الإبل الصحاح، لا تورد الممرض على المصح. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث لا عدوى، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا النفي كما ترى، يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة التشاؤم، لأن العرب كانت تزجر الطير، فإذا مر عن أيمانهم تفاءلوا بذلك، وإن مر عن شمائلهم تشاؤموا بذلك، فنهى الإسلام عن هذا التشاؤم لأنه يطعن في سواد حدقة عين التوكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. الهامة الرأس، واسم طائر من طير الليل يتشاءمون بصوته، أو طائر يزعمون أنه يكون على قبر القتيل صارخا إذا لم يؤخذ بثأره حتى يؤخذ بثأره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخزعبلات من أجل أن تصح الأفهام ومن أجل أن تصح القلوب للتوحيد، توحيد الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والصفر قالوا هي حياة البطن، تصيب من تصيبه في بطنه حتى تقضي عليه، أو هي تأخير الشهر الحرام مع جعل صفر بدله. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما نهى الله رب العالمين النسأة عما كانوا يصنعون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبين هذا الذي نهى عنه في هذا الحديث، قال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، يعني في حسن المنظر وجمال الصورة، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول؟ أخرجه البخاري ومسلم. فإن الأعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أصل العدوى، ولم يلتفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون فاعلة بذاتها، كما بين صلى الله عليه وسلم في حديث المجذوم، وكما بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإبل المراض تورد على الإبل الصحاح على عين الماء، فلا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال. فلما استشكل الأعرابي الأمر قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البعير الأول في تاريخ البعران كلها، أصيب بداء الجرب، فما أعداه ومن أعداه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان ذلك ينتقل على تلك الصورة حتما وضربة لازب، بحيث إنه تكون العدوى فاعلة بذاتها كما ظننت. فقال له: فمن أعدى الأول؟ ولا جواب. إذن ليست العدوى فاعلة بذاتها، وإنما هي فاعلة بأمر ربها، فما تعدو أن تكون سببا. والله رب العالمين كما أمرنا بالتوكل أمرنا بأخذ أهبتنا بالاستعداد بالأسباب، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فإذا ترك المرء التوكل وحط الرحل كله على الأسباب كان طاعنا في قدرة الرب جل وعلا وفي حكمته، وإذا ما تخلى عن الأسباب وقال إنه يأخذ بمحض التوكل فقد حاد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فنأخذ بالأسباب متوكلين على رب الأسباب، ونعلم أن الذي بيده الأمر هو الله رب العالمين، فنتوقع من العدوى من غير وسوسة ومن غير ظن غالب، لا أقول ولا من غير يقين، وإنما من غير ظن غالب ولا غير غالب أن الأسباب تفعل شيئا بذاتها، وإنما ذلك يتم بقدر الله رب العالمين وأمر. الإنسان إذا مرض فأحس الوجع يجوز له أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض، فيجوز أن يشكو لمداويه ومعالجه للرفيق والصديق ما يجده من الألم والمرض، ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. والوعك الحمى، وقيل ألمها، وهي شدة ارتفاع درجة الحرارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من ذلك ما يجد. فقال له بعض أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم: أذلك لأن لك أجرين يا رسول الله؟ فقال: ذلك لأن ذلك كذلك، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال صلى الله عليه وسلم واصفا ما به: وعن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك لو كان، يعني الموت. فلما اشتكت وقالت ورأساه أراد أن يداعبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: ذاك لو كان وأنا حي، يعني لو أتاك الموت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قال: ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: وثكلياه. والثكل فقد الولد، تتوجع متوقعة مصيبة. قالت: وثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فردت عليه الدعابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالت: والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك، أي لو ماتت، لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد، أي أوصي، أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قالت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وفيه أن عائشة رضي الله عنها توجعت فقالت: ورأساه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل أنا ورأساه يا عائشة. وعن عروة ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: دخلت أنا وعبد الله ابن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ ناصر في صحيح الأدب المفرد. قالت: وجعة. كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل طول العمر مع حسن العمل. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وهو حديث صحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا ورد أيضا في حديث أحمد رحمه الله تعالى وفي حديث غيره، وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. فخير الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طال عمره وحسن عمله، فإنه لا يزداد إلا فضلا، ولا يزداد بطول العمر إلا خيرا، ولا يزداد بعمل الخير من الله إلا قربا. وأما شر الناس فمن طال عمره وساء عمله فإنه لا يزداد بطول العمر إلا شرا، ولا يزداد عن الله تبارك وتعالى بطول عمره إلا بعدا. خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا أصيب العبد بالمرض فعليه أن يرضى بقضاء الله، وأن يصبر على قدر الله، وأن يحسن الظن بربه، فذلك خير له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم رحمه الله تعالى: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الخير العظيم الذي لا يكون إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر وصدق المرسلين. فإن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والإنسان عندما لا يفهم وظيفته في الحياة، وعندما لا يكون ملما بالحكمة التي لأجلها أوجده الله، فإنه يكون أحط من الحيوانات، لأن الكافر أضل من الأنعام كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم. وأما العبد المسلم المؤمن التقي النقي فإنه يعلم أنه إنما خلق ليبتلى، يبتلى بالتكليف بالأمر والنهي، ويبتلى بأن يقدر الله رب العالمين عليه من المقادير ما لا يواتي، وأن يصيبه ما يصيبه من لأواء الحياة وشدتها من الهم والغم والتعب والوصب والنصب. وحينئذ يعلم أنه إذا كان في بلية ومصيبة فإن عليه الصبر، وإذا كان في نعمة وفضل فعليه الشكر، وإذا تورط فيما يغضب الله رب العالمين فعليه أن يتوب ويستغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. هذا الحديث والذي قبله رواهما مسلم والبيهقي وأحمد. وينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس الذي أخرجه الترمذي وهو حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه وعبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت يحتضر، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله، إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فكان بين الخوف والرجاء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومهما اشتد بالعبد المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمو،
لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط البخاري فقط كما قال الشيخ ناصر. وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه، وفيه: فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يتمنى العبد الموت مهما اشتد به المرض، وإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن الإنسان يحط الله رب العالمين عنه بمرضه إذا سلم لقدر الله تبارك وتعالى فيه، وتحمل صابرا شاكرا راضيا عن ربه تبارك وتعالى، يحط الله رب العالمين عنه خطاياه حتى يلقى الله رب العالمين وليس عليه سيئة. وأما إذا ما تعجل فطلب الموت فإنه لا يدري، لأن الإنسان ربما انتقل من شدة إلى ما هو أعظم منها، وينتقل من الألم الذي يعانيه وهو بالنسبة إلى عذاب القبر وإلى النار لا يساوي شيئا. فإذا عاجل العبد ربه تبارك وتعالى بمهجته أدخله النار، ولكن على المرء أن يستعين بالله تبارك وتعالى وأن يصبر، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته وأن يخفف عنه وأن يحسن ختامه، وعليه أن يكون على ربه متوكلا، وعليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى ما قدر عليه ما قدر مما لا يواتيه من المقدور من أجل أنه يبغضه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب منه. وأن الإنسان إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى وكان متوكلا على ربه وكان حائزا لليقين في قلبه وكان صابرا على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى منه، فإنه من الله بمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأنفل، فالأنفل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فأرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى ولم يتعجل. وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تيسر له ذلك، وإلا أوصى بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة، أي ظلامة لأخيه من عرضه، والعرض هو موطن وموضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، فمن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أخرجه البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم رحمه الله: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهؤلاء مصلون من أهل النار، وصائمون من أهل النار، ومزكون من أهل النار، وهي تركيبة عجيبة جدا لا تجتمع إلا في بعض النفوس التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل الإفلاس. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فهذا يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الخير، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا
فهذا منفلت اللسان ليس للسانه زمام ولا خطاب، وأكل مال هذا فهذا واسع البطن لا يشبعه شيء، وسفك دم هذا فهذا يعتدي على الحرمات إلى هذا الحد، وضرب هذا فلا يبالي بمعروف ولا يكف اليد عن منكر، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، هذا هو المفلس. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات عليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر، الأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، والثاني حسن كما قال المنذري، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ، وهو حديث صحيح بما قبله وبحديث عائشة يأتي. الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا ولي، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. فالدين شديد، ولذلك قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في صبح هذه الليلة، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن علي دينا فقض، واستوصي بإخوتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل. فتأمل في هذه الوصية من عبد الله إلى ولده جابر رضي الله عنهما، يقول: وإن علي دينا فقض، مع أنه يرجو أن يكون ممن يموت شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذه المنزلة التي يطمع فيها فإنه يوصي إذا ما تحصل عليها بقضاء الدين: وإن علي دينا فقط، واستوصي بإخوتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وعلى العبد أن يستعجل بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. فشدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التشديد الأكيد على الأخذ بالوصية، ولم يدع لأحد مجالا أن يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وكان الأصحاب رضي الله عنهم يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما بعين الاعتبار للبصيرة، فكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرض هذا يا رسول الله أم سنة؟ وواجب هذا يا رسول الله أم مندوب؟ ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة تحت رأسه. فعلى العبد أن ينظر إلى هذا الأمر نظرا صحيحا، ويجب، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. معلوم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لوارث وصية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ويأتي الكلام بعد: هل هذا الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية منسوخ بالحديث؟ وهل ينسخ القرآن بحديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهل يبقى هذا الأمر لأن الله تبارك وتعالى كما أمر هاهنا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذا بينته آية الفرائض، ولذلك هذه الآية محكمة على أصلها، لم تنسخ أصلا لا بقرآن ولا بحديث، ولكن بينت آية الفرائض أصحاب الفروض ووضحت الأنصبة، وصار من لم يبين ما له على حاله كما هنا في هذه الآية. ولذلك تجد الأئمة رحمهم الله يقولون: ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هؤلاء قد بينت أنصبتهما وفروضهما، والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فتبقى الآية على إحكامها. وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص من الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي، أي بنصفه؟ قال: لا. قلت: فبثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال بيده: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقم تجعلها في امرأتك، أي في فمها. قال: فكان بعد الثلث جائزا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، والسياق له والشيخان. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير، فإن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. فيقول: وددت أن الناس غضوا من الثلث، أي نزلوا عن الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الثلث كثير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على العبد أن يوصي، لأن الورثة غير مضمونين، ولأن الإنسان يمضي عمره في حيازة المال، ربما تدخل في هذا المال شبهات كثيرة، وربما يدخل فيه الحرام، وربما لا يتوقع، وربما يكون حراما صرفا. فعلى العبد إذا مرض أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يوصي بالفقراء والمساكين والأقرباء غير الوارثين، وبفعل الخير كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فهذا الكلام الذي قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي وغيره. ويشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين، على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما، حسب ما جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى. وهذه الآية والتي بعدها هي أصعب الآيات إعرابا وتوجيها في كتاب الله تبارك وتعالى، وأصعب الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى أحكاما. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضرت علاماته. إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني شهادة اثنين من رجالكم، اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني من أهل الكتاب من غير أهل الملة، وذلك إذا كان الرجل بأرض غريبا فحضره الموت ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، فله أن يشهد على وصيته من اليهود والنصارى أو المجوس، وشهادتهم مقبولة في الوصية في السفر ولا تجوز في غير ذلك. قال ربنا تبارك وتعالى: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، هو السفر، فأصابتكم مصيبة الموت، أي نزل بكم الموت، وسماه الله رب العالمين مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما يعني تقفونهما من بعد الصلاة. قال بعض أهل العلم هي صلاة العصر أو غيرها، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. تحبسونهما تقفونهما من بعد صلاة العصر أو غيرها، إن ارتبتم يعني إن شككتم، إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا فيقسمان على ذلك ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فأحلفان بالله لا نبيع حظنا من الله بعرض قليل ولو كان المشهود له قريبا. فإن عثر يعني فإن اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما أي كذبا أو خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أي من أقرب الناس إلى الميت، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني فيقسمان بالله على الشاهدين الكافرين لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمان أي ترد على الورثة فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية، أو يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل الله تبارك وتعالى على الإشهاد على هذا النحو الذي ذكر سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن ييسر لنا الخير، إنه على كل شيء قدير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلمنا بأعمار أمته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وفي هذا الحديث يبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أعمار هذه الأمة، وأن الغالب الأغلب على ذلك أنها ما بين 60 إلى 70، وأن القليل من يجاوز هذا القدر الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقلهم من يجوز ذلك يعني من يتخطى 70. وهذا محمول على الغالب بدليل شهادة الحال، فإن من الأمة من لم يبلغ 60، منهم من يتوفى دون ذلك، ومنهم من يجوز 70، فمنهم من يتخطى ذلك، فأخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مخرج الأغلب. وهذا يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نجتهد في ابتدار الأوقات واستباق الأعمار، من أجل أن نعمل عملا صالحا يقربنا من الله تبارك وتعالى ويباعدنا من النار. والإنسان إذا ما مرض، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع له التداوي، فإن الأعراب قالوا: يا رسول الله أنا تداوى؟ قال: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد، الهرم. وهذا الحديث الثابت الصحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء.
وأخرج مسلم في صحيحه بسنده عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. فشرع لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتداوى، وأخبرنا أنه لا يجوز لنا أن نتداوى بمحرم. فقد سأل طارق بن سويد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره له أن يصنعها، فقال طارق بن سويد: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. وأخرج البخاري معلقا مجزوما به عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فلم يجعل ربنا تبارك وتعالى شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، لأن الله تبارك وتعالى إنما حرم عليها الخبائث وحرم عليها ما يضرها، فلا يمكن أن يجتمع النقيضان. فلم يجعل الله رب العالمين شفاءنا فيما حرم علينا، وإنما جعل ربنا تبارك وتعالى شفاءنا في الطيبات، في الرقى الشرعية وفي الأخذ بالأسباب المرعية. فالرقى الشرعية بينها لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث مسلم عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضع يدك على الذي يألم من جسدك، ثم قل بسم الله ثلاثا، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فلما فعل ذلك رضي الله عنه أذهب الله عنه ما وجد من ألم تضرر منه، واشتكى تلك الحال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدله على هذا الأمر العظيم: بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول 7 مرات: وقد وضعت يدك على المكان الذي تجد فيه الألم، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الرقية ينبغي أن تكون شرعية، فلا يرقى بأمر غير مفهوم ولا بكلام لا يعلم معناه، بل تكون الرقية من الكتاب والسنة كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى الراقي والمرقي أن يعتقد أن النفع إنما هو بيد الله تبارك وتعالى، وليس في الرقية من نفع بذاتها، وإنما هي سبب من الأسباب التي يجعل الله رب العالمين من ورائها خيرا. وإذا كانت التمائم والأحجبة التي يعلقها بعض الناس إذا كانت من الكتاب والسنة، فإن للسلف في جوازها ومنعها قولين أرجحهما المنع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أخرجه أبو داود وابن ماجه، وأدرجه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة وصححه في غير موضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة، التولة هي ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره، فهذا شرك كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرقى، والألف واللام في قوله صلى الله عليه وسلم الرقى، ليست للجنس، فإن من الرقى ما هو شرعي، وقد رقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه ورقى بعضهم بعضا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك. وإنما هي هاهنا للعهد الذهني، إن الرقى التي تخالف الشريعة والتمائم والتولة شرك، فينبغي أن نلحظ هذا الأمر، لأن كثيرا من الناس يعلقون الأحجبة، بل يعلقون الأحذية، ويعلقون أشياء ينفر منها الطبع السليم، وهم يظنون أن ذلك يدفع شرا أو يجلب خيرا، ولا والله ما يجلب إلا الشر، لأن الله رب العالمين ما جعل شفاء الأمة فيما حرم عليها، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فعلى العبد أن يجتهد في معرفة الرقى الشرعية التي دل عليها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجتهد بالإتيان بها في نفسه ولغيره من إخوانه من المسلمين، من غير أن يطلب منه أحد ذلك، لأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب من صفاتهم أنهم لا يسترقون. وأما لفظة لا يرقون في الحديث، وإن كانت في مسلم، فإنها شاذة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صح عنه أنه رقى ورقى أصحابه، وأنه أمر بذلك الأمر، ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. فنجتهد في معرفة الرقى الشرعية التي جاء بها وقالها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نزيد على ذلك، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى العبد أن يتوقى من العدوى. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. أخرجه البخاري ومسلم. فدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصبر على هذا البلاء إذا وقع بأرض والمرء فيها، لأنه ربما حمل ذلك إلى من وراءه، وكذلك إذا سمع المرء بأن ذلك البلاء وأن ذلك الرجز وأن ذلك العذاب قد أرسل على قوم فليس له أن يدخل عليهم. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر العظيم الذي التفت إليه الناس في العصر الحديث، وصنعوا ما يسمونه بالحجر الصحي، ولا والله ما علموا ذلك ولا فقهوه، وإنما جاء به خير الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ترى. وعن شرير بن سويد قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في موضعه: إنا قد بايعناك فارجع. لما وفدت الوفود على النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة بعد الفتح، جاء وفد ثقيف وفيهم رجل مجذوم، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بايعناك فارجع. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توردوا الممرض على المصح. أخرجه البخاري ومسلم. يعني إذا كان الإنسان صاحب إبل مراض فليس له أن يوردها عين الماء على أصحاب الإبل الصحاح. لا تورد الممرض على المصح. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وحديث لا عدوى، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا النفي كما ترى، يقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. والطيرة التشاؤم، لأن العرب كانت تزجر الطير، فإذا مر عن أيمانهم تفاءلوا بذلك، وإن مر عن شمائلهم تشاؤموا بذلك، فنهى الإسلام عن هذا التشاؤم لأنه يطعن في سواد حدقة عين التوكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، الهامة الرأس، واسم طائر من طير الليل يتشاءمون بصوته، أو طائر يزعمون أنه يكون على قبر القتيل صارخا إذا لم يؤخذ بثأره حتى يؤخذ بثأره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الخزعبلات من أجل أن تصح الأفهام ومن أجل أن تصح القلوب للتوحيد، توحيد الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. والصفر قالوا هي حية البطن، تصيب من تصيبه في بطنه حتى تقضي عليه، أو هي تأخير الشهر الحرام مع جعل صفر بدله. فنهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما نهى الله رب العالمين النسأة عما كانوا يصنعون. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وبين هذا الذي نهى عنه في هذا الحديث، قال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، يعني في حسن المنظر وجمال الصورة، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول؟ أخرجه البخاري ومسلم. فإن الأعرابي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي أصل العدوى، ولم يلتفت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن تكون فاعلة بذاتها، كما بيّن صلى الله عليه وسلم في حديث المجذوم، وكما بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الإبل المراض تورد على الإبل الصحاح على عين الماء. فلا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال. فلما استشكل الأعرابي الأمر قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن أعدى الأول؟ يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البعير الأول في تاريخ البعران كلها أصيب بداء الجرب، فما أعداه ومن أعداه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان ذلك ينتقل على تلك الصورة حتما وضربة لازب، بحيث إنه تكون العدوى فاعلة بذاتها كما ظننت. فقال له: فمن أعدى الأول؟ ولا جواب. إذن ليست العدوى فاعلة بذاتها، وإنما هي فاعلة بأمر ربها، فما تعدو أن تكون سببا. والله رب العالمين كما أمرنا بالتوكل أمرنا بأخذ أهبتنا بالاستعداد بالأسباب، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. فإذا ترك المرء التوكل وحط الرحل كله على الأسباب كان طاعنا في قدرة الرب جل وعلا وفي حكمته، وإذا ما تخلى عن الأسباب وقال إنه يأخذ بمحض التوكل فقد حاد النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فنأخذ بالأسباب متوكلين على رب الأسباب، ونعلم أن الذي بيده الأمر هو الله رب العالمين، فنتوقع من العدوى من غير وسوسة ومن غير ظن غالب، لا أقول ولا من غير يقين، وإنما من غير ظن غالب ولا غير غالب أن الأسباب تفعل شيئا بذاتها، وإنما ذلك يتم بقدر الله رب العالمين وأمره. الإنسان إذا مرض فأحس الوجع يجوز له أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض، فيجوز أن يشكو لمداويه ومعالجه للرفيق والصديق ما يجده من الألم والمرض، ما لم يكن ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. والوعك الحمى، وقيل ألمها، وهي شدة ارتفاع درجة الحرارة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من ذلك ما يجد. فقال له بعض أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم: أذلك لأنك أجرين يا رسول الله؟ ف
فقال ذلك لأن ذلك كذلك، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال صلى الله عليه وسلم واصفا ما به وعن القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان، يعني الموت. فلما اشتكت وقالت ورأساه أراد أن يداعبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ذاك لو كان وأنا حي، يعني لو أتاك الموت وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. قال ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة وثكلياه، والثكل فقد الولد، تتوجع متوقعة مصيبة. قالت وثكلياه والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فردت عليه الدعابة رضي الله تبارك وتعالى عنه وقالت والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك أي لو ماتت لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أي أوصي أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قالت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيح. وفيه أن عائشة رضي الله عنها توجعت فقالت ورأساه، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل أنا ورأساه يا عائشة. وعن عروة ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال دخلت أنا وعبد الله ابن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال لها عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعة. هذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الشيخ ناصر في صحيح الأدب المفرد. قالت وجعة، كيف تجدينك؟ قالت وجعة. وقد دلنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فضل طول العمر مع حسن العمل. فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارمي وهو حديث صحيح، خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا ورد أيضا في حديث أحمد رحمه الله تعالى وفي حديث غيره وهو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. فخير الناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من طال عمره وحسن عمله، فإنه لا يزداد إلا فضلا، ولا يزداد بطول العمر إلا خيرا، ولا يزداد بعمل الخير من الله إلا قربا. وأما شر الناس فمن طال عمره وساء عمله فإنه لا يزداد بطول العمر إلا شرا، ولا يزداد عن الله تبارك وتعالى بطول عمره إلا بعدا. خيركم من طال عمره وحسن عمله. إذا أصيب العبد بالمرض فعليه أن يرضى بقضاء الله وأن يصبر على قدر الله وأن يحسن الظن بربه، فذلك خير له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث مسلم رحمه الله تعالى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الخير العظيم الذي لا يكون إلا لمن آمن بالله واليوم الآخر وصدق المرسلين، فإن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والإنسان عندما لا يفهم وظيفته في الحياة وعندما لا يكون ملما بالحكمة التي لأجلها أوجده الله فإنه يكون أحط من الحيوانات، لأن الكافر أضل من الأنعام كما أخبر ربنا تبارك وتعالى في كتابه العظيم. وأما العبد المسلم المؤمن التقي النقي فإنه يعلم أنه إنما خلق ليبتلى، يبتلى بالتكليف بالأمر والنهي، ويبتلى بأن يقدر الله رب العالمين عليه من المقادير ما لا يواتي، وأن يصيبه ما يصيبه من لأواء الحياة وشدتها من الهم والغم والتعب والوصب والنصب. وحينئذ يعلم أنه إذا كان في بلية ومصيبة فإن عليه الصبر، وإذا كان في نعمة وفضل فعليه الشكر، وإذا تورط فيما يغضب الله رب العالمين فعليه أن يتوب ويستغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. هذا الحديث والذي قبله رواهما مسلم والبيهقي وأحمد. وينبغي على المريض أن يكون بين الخوف والرجاء، يخاف عقاب الله على ذنوبه ويرجو رحمة ربه، لحديث أنس الذي أخرجه الترمذي وهو حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه وعبد الله ابن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي الدنيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو بالموت يحتضر، فقال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي. فكان بين الخوف والرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومهما اشتد بالعبد المرض فلا يجوز له أن يتمنى الموت، لحديث أم الفضل رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهم وعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم لا تتمنى الموت، فإنك إن كنت محسنا فأن تؤخر تزدد إحسانا إلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا فأن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمنى الموت. أخرجه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وإنما هو على شرط البخاري فقط كما قال الشيخ ناصر. وأخرجه الشيخان والبيهقي وغيرهم من حديث أنس مرفوعا نحوه، وفيه: فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يتمنى العبد الموت مهما اشتد به المرض، وإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأن الإنسان يحط الله رب العالمين عنه بمرضه إذا سلم لقدر الله تبارك وتعالى فيه، وتحمل صابرا شاكرا راضيا عن ربه تبارك وتعالى، يحط الله رب العالمين عنه خطاياه حتى يلقى الله رب العالمين وليس عليه سيئة. وأما إذا ما تعدل فطلب الموت فإنه لا يدري، لأن الإنسان ربما انتقل من شدة إلى ما هو أعظم منها، وينتقل من الألم الذي يعانيه وهو بالنسبة إلى عذاب القبر وإلى النار لا يساوي شيئا. فإذا عاجل العبد فربه تبارك وتعالى بمهجته أدخله النار، ولكن على المرء أن يستعين بالله تبارك وتعالى، وأن يصبر، وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته وأن يخفف عنه وأن يحسن ختامه، وعليه أن يكون على ربه متوكلا، وعليه أن يعلم أن الله تبارك وتعالى ما قدر عليه ما قدر مما لا يواتيه من المقدور من أجل أنه يبغضه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية يصب منه، وأن الإنسان إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى وكان متوكلا على ربه وكان حائزا لليقين في قلبه وكان صابرا على ما ابتلاه الله تبارك وتعالى من، فإنه من الله بمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد في ابتلاء. إن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فأرجع الأمر إلى الله تبارك وتعالى ولم يتعجل.
وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها إن تأثر له ذلك، وإلا أوصى بذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة، أي ظلامة لأخيه من عرضه، والعرض هو موطن وموضع المدح والذم من الإنسان، سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، فمن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله فليؤدها إليه قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أخرجه البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم رحمه الله: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهؤلاء مصلون من أهل النار، وصائمون من أهل النار، ومزكون من أهل النار، وهي تركيبة عجيبة جدا لا تجتمع إلا في بعض النفوس التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها من أهل الإفلاس. أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا دراهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، فهذا يصلي ويصوم ويزكي ويفعل الخير، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، فهذا منفلت اللسان ليس للسانه زمام ولا خطاب، وأكل مال هذا فهذا واسع البطن لا يشبعه شيء، وسفك دم هذا فهذا يعتدي على الحرمات إلى هذا الحد، وضرب هذا فلا يبالي بمعروف ولا يكف اليد عن منكر، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات عليه دين فليس ثم دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. أخرجه الحاكم والسياق له وابن ماجه وأحمد من طريقين عن ابن عمر، الأول صحيح كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، والثاني حسن كما قال المنذري، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ، وهو حديث صحيح بما قبله وبحديث عائشة يأتي. الدين دينان: فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا ولي، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذلك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار ولا درهم. فالدين شديد. ولذلك قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في صبح هذه الليلة، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن علي دينا فقض، واستوصي بإخوتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل. فتأمل في هذه الوصية من عبد الله إلى ولده جابر رضي الله عنهما، يقول: وإن علي دينا فقض، مع أنه يرجو أن يكون ممن يموت شهيدا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع هذه المنزلة التي يطمع فيها فإنه يوصي إذا ما تحصل عليها بقضاء الدين: وإن علي دينا فقط، واستوصي بإخوتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وعلى العبد أن يستعجل بمثل هذه الوصية لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. فشدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التشديد الأكيد على الأخذ بالوصية، ولم يدع لأحد مجالا أن يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وكان الأصحاب رضي الله عنهم يأخذون كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دائما بعين الاعتبار للبصيرة، فكانوا لا يسألون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرض هذا يا رسول الله أم سنة؟ وواجب هذا يا رسول الله أم مندوب؟ ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة تحت رأسه. فعلى العبد أن ينظر إلى هذا الأمر نظرا صحيحا، ويجب، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. معلوم أن الله تبارك وتعالى لم يجعل لوارث وصية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. ويأتي الكلام بعده: هل هذا الذي ذكره الله رب العالمين في هذه الآية منسوخ بالحديث؟ وهل ينسخ القرآن بحديث النبي العدنان صلى الله عليه وسلم أو لا؟ وهل يبقى هذا الأمر لأن الله تبارك وتعالى كما أمر هاهنا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذا بينته آية الفرائض، ولذلك هذه الآية محكمة على أصلها، لم تنسخ أصلا لا بقرآن ولا بحديث، ولكن بينت آية الفرائض أصحاب الفروض ووضحت الأنصبة، وصار من لم يبين ما له على حاله كما هنا في هذه الآية. ولذلك تجد الأئمة رحمهم الله يقولون: ويجب أن يوصي لأقربائه الذين لا يرثون منه، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين. هؤلاء قد بينت أنصبتهما وفروضهما، والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فتبقى الآية على إحكامها. وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الأفضل أن ينقص من الثلث، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي، أي بنصفه؟ قال: لا. قلت: فبثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك يا سعد أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقال بيده: إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت عليها، حتى اللقم تجعلها في امرأتك، أي في فمها. قال: فكان بعد الثلث جائزا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والسياق له والشيخان. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الثلث والثلث كثير، فإن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير. فيقول: وددت أن الناس غضوا من الثلث، أي نزلوا عن الثلث قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الثلث كثير، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على العبد أن يوصي، لأن الورثة غير مضمونين، ولأن الإنسان يمضي عمره في حيازة المال، ربما تدخل في هذا المال شبهات كثيرة، وربما يدخل فيه الحرام، وربما لا يتوقع، وربما يكون حراما صرفا. فعلى العبد إذا مرض أن يرد الحقوق إلى أصحابها، وأن يوصي بالفقراء والمساكين والأقرباء غير الوارثين، وبفعل الخير كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين. فهذا الكلام الذي قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، أخرجه أحمد والشيخان والبيهقي وغيره. ويشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين، فإن لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين، على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسب ما جاء بيانه في قول الله تبارك وتعالى. وهذه الآية والتي بعدها هي أصعب الآيات إعرابا وتوجيها في كتاب الله تبارك وتعالى، وأصعب الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى أحكاما. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، الشهادة هنا هي الشهادة التي تؤدى من الشهود، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، يعني حضرت علاماته، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، يعني شهادة اثنين من رجالكم، اثنان ذوى عدل منكم من المسلمين، أو آخران من غيركم، يعني من أهل الكتاب من غير أهل الملة، وذلك إذا كان الرجل بأرض غريبا فحضره الموت ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، فله أن يشهد على وصيته من اليهود والنصارى أو المجوس، وشهادتهم مقبولة في الوصية في السفر ولا تجوز في غير ذلك. قال ربنا تبارك وتعالى: أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، هو السفر، وأصابتكم مصيبة الموت، أي نزل بكم الموت، وسماه الله رب العالمين مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما، يعني تقفونهما من بعد الصلاة، قال بعض أهل العلم هي صلاة العصر أو غيرها، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. تحبسونهما، تقفونهما من بعد صلاة العصر أو غيرها، إن ارتبتم يعني إن شككتم، إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا فيقسمان على ذلك ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين، فأحلفان بالله لا نبيع حظنا من الله بعرض قليل ولو كان المشهود له قريبا. فإن عثر، يعني فإن اطلع بعد التحليف على أن الشاهدين أو الوصيين استحقا إثما، أي كذبا أو خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، أي من أقرب الناس إلى الميت، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، يعني فيقسمان بالله على الشاهدين الكافرين لشهادتنا على أنهما كاذبان خائنان، وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان، أي ترد على الورثة، فيحلفون على خلاف ما شهد به شهود الوصية، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. فدل الله تبارك وتعالى على الإشهاد على هذا النحو الذي ذكر سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفقنا للخير وأن ييسر لنا الخير، إنه على كل شيء قدير.